يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه
المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس الشيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت برأسها: النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: محمد جاءنا بالبينات، فأجبناه وآمنا، فيقال: نم صالحا علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فروى بإسناده يعني المصنف إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس، إلى آخر الحديث. والحق أن هذا الحديث قد تقدم معنا في كتاب العلم في باب الفتية بالإشارة باليد والرأس، ولكن لما كان العهد بعيدا فلا معنى من إعادة التعليق عليه بشيء من الاختصار مع ذكر فوائده، من باب قوله: الشيء إذا تكرر تقرر. نعم، وإلى فين الحديث قد تقدم. المفيد أن أسماء رضي الله عنها أتت عائشة رضي الله عنها حين خسفت الشمس. خسفت وكسفت بمعنى، وهما لغتان، فيقال الخسوف والكسوف، لكن يغلب لفظ الكسوف على كسوف الشمس، والخسوف على خسوف القمر. وكأن أسماء رضي الله عنها استعملت هذا اللفظ إشارة إلى جواز إطلاقه على خسوف الشمس، لأن المشهور هو الخسوف يكون للقمر، فاستعملت هذا اللفظ لبيان جواز إطلاق اللفظين كليهما على الشمس أو على القمر، فيقال كسوف الشمس وكسوف القمر، ويقال خسوف الشمس وخسوف القمر، إلا أنه يغلب لفظ الكسوف على الشمس والخسوف على القمر. والناس قيام، أحال كون الناس قياما يصلون صلاة الكسوف مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أيضا كانت قائمة تصلي في حجرتها رضي الله عنها، فكانت تصلي في حجرتها فدخلت عليها أسماء فوجدتها تصلي، فقلت ما للناس؟ قالت لعائشة وهي تصلي ما للناس، أي ما حال الناس وهم مضطربون فزعون خائفون يصلون، لأن أسماء لم تكن قد رأت كسوف الشمس، ولهذا سألت عن حال الناس، ما السبب عن فزعهم واضطرابهم وخوفهم أنهم يبتهلون ويصلون، حتى عن أن عائشة نفسها كانت تصلي في حجرتها رضي الله عنها، فأشارت بيدها نحو السماء، أي أشارت عائشة رضي الله عنها نحو السماء حتى تلفت أسماء إلى كسوف الشمس. نعم، فقالت سبحان الله، يعني لما رفعت عائشة يدها إلى السماء قالت سبحان الله. نعم، فقالت أسماء رضي الله عنها آية، يعني بتعجب لما رأت الشمس قد خسفت. نعم، قالت سبحان الله عائشة، فقالت أسماء آية، فأقرت عائشة قد إيه نعم إنها آية من آيات الله عز وجل الدالة على عظم قدرته ومطلق تصرفه في كونه، لأن كسوف الشمس أو كسوف القمر هذا الأمر يجري على غير سنن العادة وعلى غير الطبيعة، والله عز وجل يتصرف في خلقه وفي مخلوقاته وفي كونه كيفما شاء، وهذا التصرف إظهار لآياته المطلقة وبيناته العظيمة عظة وتذكيرا للناس عساهم أن ينوبوا وأن يعودوا إليه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالله عز وجل يعني يذكر عباده ويحذرهم من غضبه ونقمته فيرسل هذه الآيات لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل. نعم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انصرف من الصلاة، انصرف من الصلاة وقد أطال الصلاة، حتى أن أسماء لما دخلت مع عائشة في الصلاة قالت فتجلاني الغش حتى كنت أصب الماء على رأسي من طول القيام، فكانت تصب الماء على رأسها. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا يذكر الناس ويعظهم ويذكرهم بآيات الله عز وجل، فحمد الله وأثنى عليه، وهذا كان هدي عليه الصلاة والسلام، كان يفتتح خطبه بالحمد والثناء على الله عز وجل. نعم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا، يعني أن الله عز وجل كشف له الحجاب وأطلعه على آياته وعلى النار وأهلها وهم يتعذبون فيها، وعلى الجنة وأهلها وهم يتنعمون فيها، وهذه الرؤية حقيقية رآها حقيقة، وليس ذلك على الله بعزيز، فالله عز وجل كشف له الحجاب فأطلعه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار حقيقة. نعم، خلافا لمن يظن أو من قال إنه رآها بعين البصيرة يعني بالعلم، وهذا تأويل بعيد ولا يساعده اللفظ، والأصل أن يحمل الكلام على حقيقته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ثم عرج به إلى السماء أطلع الله عز وجل على الجنة وعلى النار فرآها حقيقة، فقال ما من شيء لم أره إلا رأيته في مقامي هذا. نعم، حتى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، يعني أوحى الله عز وجل عليه، أوحى الله عز وجل إليه في ذلك المقام في يوم الكسوف، أنكم تفتنون في قبوركم. تفتنون أي تمتحنون وتختبرون وتسألون عن ربكم وعن نبيكم وعن دينكم، أنكم ستسألون عن هذه الأمور التي هي الأصول الثلاثة التي لا يستقر إيمان عبد إلا بالإيمان بها وتحقيقها، فستفتنون في قبوركم. وهذا يدل على أن للقبر فتنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنته، وكان يداوم على ذلك، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك في كل صلاة قبل التشهد، يقول أعوذ وأعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الفتنة، فتنة القبر، فتنة القبر هي مثل أو قريب، كما جاء في لفظ آخر، لفظ الباب قال قريبا من فتنة الدجال، وفي لفظ آخر قال مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يعني أن فتنة عذاب القبر عظيمة وشديدة مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال، لأن فتنة الدجال أعظم الفتن، أعظم الفتن، فهي أعظم الفتن وأعظم من فتنة عذاب القبر، لأن هذا الدجال أجرى الله عز وجل عليه من خوارق العادات ما يفتتن به كثير من الناس إلا من عصمه الله عز وجل، فإنه يأمر الميت فيحيى، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتخرج عشبها، وغير ذلك مما أجرى الله عز وجل على يده من خوارق العادات. ولهذا كانت فتنته عظيمة جدا، وكانت أعظم الفتن، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه، وما من نبي إلا حذر أمته من فتنته حتى لا يفتتن به، لأن كثير من الناس لما يروا تلك الآيات أو تلك الخوارق التي تجرى على يديه يؤمنون به ويتبعونه. نعم، وهو أيضا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه، وكان يديم على ذلك، حتى إنه كان يقول ذلك في كل صلاة، يقول وأعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أوصافه، منها أنه قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وقال إن عينه طافية كأنها زبيب كأنها زبيبة، وقال أيضا كتب على جبينه كاف فاء راء، أي كفر، كتب على جبينه، يرى ذلك كل مؤمن، كتب على جبينه كاف فراء. نعم. ومن نافلة القول يقول هذا يدل على أهمية دراسة السنة وقراءة الأحاديث والتفقه فيها، لأن الذي يطلع على الأحاديث يقف على مثل هذه الأخبار والملاحم والفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يعني شغل بالحديث يقف على هذه الأخبار، فتكون له حصنا حصينا ودراية بحال هذا الكذاب الدجال. وأما من أعرض عن دراسة الأحاديث ولم يقرأها ولم يشتغل بها، فأنى له أن يعرف هذه الأوصاف. والذي يلاحظ أن فتنة الدجال لم تذكر في القرآن الكريم رغم عظمها، فلم تذكر فتنته في القرآن الكريم، ولعل ذلك يكون فيه أيضا فتنة واختبار للناس، هل يؤمنون به أم لا يؤمنون به، يعني هل يؤمنون بفتنته أم لا يؤمن بذلك. ولعل هذا هو السر، أن الله عز وجل كتم أخباره في القرآن الكريم وأوكل هذا الأمر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. فالراوي صرح أن الشك من أسماء، فإما أن قالت فأما المؤمن أو قال المسلم، وفي لفظ قال أو الموقن، وكونها روته بالشك يدل على تحريها، على رواية الحديث بلفظه، فلما شكت في أي لفظين قاله النبي صلى الله عليه وسلم روته بالشك، قالت لا أدري أقالت أسماء قالت مؤمن أم مسلم. وإما أن يكون الراوي الذي روى عن أسماء هو الذي شك، لا يدري أقالت أسماء أما المؤمن أو قالت أما المسلم، فهذا هو الظاهر من الرواية. وقلت في لفظ آخر قالت أما المؤمن أو قال أما الموقن، يعني غير الشاك، وهو المؤمن، لأن المؤمن هو الموقن. لكن كل ذلك حرصا على أداء ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فيقول ذكر أولا بصيغة الجمع تفتنون، ثم ذكر بصيغة الإفراد فيقول، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فتقولون. والسر في ذلك أن الفتنة لجميع الناس ولا ينجو منها أحد. وأما قوله فيقول لأن الاختبار يكون فردا فردا، يعني للفرادة، ولا يكون للجميع، فكل واحد يسأل ويختبر في قبره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الإفراد، قال فيقول، لأن كل مسلم أو كل نفس تسأل في قبرها. فأما المؤمن فيقول محمد جاءنا بالبينات، هنا اختصر، وفي لفظ آخر قال ما تقول في هذا الرجل، فهنا يعني لم يذكر السؤال وذكر الجواب، فقال أما المؤمن فيقول محمد جاءنا بالبينات، ولم يذكر السؤال. وجاء في رواية أخرى، لأن البخاري رحمة الله عليه روى هذا الحديث في مختلف الأبواب، فرواه في كتاب العلم كما تقدم، كما رواه في كتاب الطهارة في باب هل الغشي ينقض الوضوء، ورواه أيضا في كتاب الصلاة في صلاة الكسوف، ورواه أيضا في كتاب أخبار الأحاد وفي فتنة عذاب القبر. المفيد أنه يسأل ما تقول في هذا الرجل، ويلاحظ أنه لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم، والقائل هم الملكان، هم الملكان اللذان يسألان الرجل في القبر، والملكان يلقبان بمنكر ونكير. وهذا اللفظ، يعني هذا الاسم أو هذا اللقب، لم يرد إلا في حديث واحد واستنده حسن. فالملكان هم منكر ونكير، فيسألان ما تقول في هذا الرجل، أعموا وأخفوا اسمه، لأنهم يختبرون المسؤول، يختبرون المقبور. ولو قالوا ما تقولون في نبيكم فيصير تلقينا، كأنهم يلقنون المقبور، فيقول المقبور هذا نبي الله. لكن انظر إلى هذه البلاغة ولا سر هذا السؤال، فهمتم؟ يعني ما قالوا ما تقولون في نبيكم، لو قالوا هكذا السؤال لقال المقبور هو نبي الله، كأنهم أعطوه الجواب. لكن هذا في معرض الاختبار والامتحان والافتتان، ولهذا أعموا الاسم ما تقولون في هذا الرجل، فالمؤمن يعرفه قل هذا نبي الله. أما الكافر كما سيأتي والمنافق فلا يعرفه، لأنه كفر به ولم يتبعه. فأما المؤمن فيقول محمد، عرفه، محمد نبينا، جاءنا بالبينات والهدى، جاءنا بالآيات البينات الدالة على صدق نبوته، وهو رسول من الله عز وجل أرسله لعبادة الله وحده لا شريك له، وجاءنا بالهدى الذي أخرجهم به من الضلالة. وأما ثم يعني إذا أجاب فيقال له نم صالحا، نم هنيئا صالحا. وتأمل العبارة، استأمل عبارة نم وهو ميت، ولم يقل مت أو أبقى ميتا صالحا، وإنما قالوا له نم، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. فبالنسبة للمؤمن فيكون حاله في القبر كالنائم، فينام مستريحا ومريحا من هول الدنيا وفتنتها، وذلك لما قدم من الأعمال الصالحات، كما ذكر في حديث آخر، حديث البراء المطول، أن أعماله يخلق الله عز وجل في شكل ملك يأنسه في قبره. فقال نم صالحا. أما المكذب الكافر أو المنافق، والذي المنافق أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وأما المكذب أو الكافر فهو الذي كفر بالله عز وجل وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أدري، فلم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمع الناس يقولون ذلك فقلته، أي فاتبع الناس وقلدهم في ضلالهم وفي كفرهم. نعم. وما ذكر من حال فتنة القبر في هذا الحديث مختصر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنته مطولة في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، وفي الحديث فوائد، منها مشروعية صلاة الكسوف، صلاة الكسوف، سواء كان كسوف القمر أو كسوف الشمس. فإذا خسفت الشمس أو خسف القمر فيستحب للإمام أن يخرج إلى المصلى وينادي بصلاة الجامعة ويصلي صلاة الكسوف. نعم. وأيضا فيه أنه من السنة أن تصلى صلاة الكسوف جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلاها جماعة. ومن هنا يظهر المقصود من هذه الصلاة، وذلك من وجهين: من حيث صلاتها أو إقامتها في المصلى، وأيضا من حيث إقامتها جماعة، لأنها إذا أقيمت في المصلى والناس يلاحظون ويشاهدون عيانا كسوف الشمس مما يبعث في قلوبهم الخوف والوجل والاضطراب والفزع من الله عز وجل والاتعاظ والاذكار بآيات الله عز وجل. أيضا من فوائده أن السنة إطالة الصلاة فيها، إطالة الصلاة فيها. وقد ذكرت سابقا أن أسماء رضي الله عنها لما دخلت مع عائشة قالت: فحملاني الغشي حتى كانت تصب الماء على رأسها، فعل ذلك من طول القيام. وفيه أيضا مشروعية الخطبة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الصلاة قام فحمد الله وأثنى عليه، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب حتى ينفي دعوى أن خسوف القمر والشمس يكونان بسبب موت أحد. ولهذا قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد. نعم، لا يعني أنه إذا قال ذلك أنه لم يخطب فيهم، فإن هذا اللفظ، لفظ الباب، لفظ الحديث، وأنه أخبر أنه ما من شيء إلا رآه، وأنه أخبر أنهم سيفتنون في قبور إلى آخره، كل هذا يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة ذكر فيها الناس بآيات الله عز وجل، وحذرهم من عذابه ومن غضبه. فهذا يدل على أنه تشرع الخطبة في صلاة الكسوف أو في صلاة الخسوف. وفيه أيضا استحباب حضور النساء لصلاة الكسوف، لأن عائشة رضي الله عنها صلت مع الجماعة، ولما دخلت عليها أسماء صلت معها، فدل هذا على استحباب حضور النساء لصلاة الكسوف. وفيه أيضا أن المرأة إذا لم تجد جماعة النساء صلت منفردة خلف الصف، لأن عائشة صلت لوحدها في حجرتها، فدل هذا على أنه يجوز للمرأة أن تصلي منفردة إذا لم تجد صف النساء، تصلي منفردة خلف الرجال. لا يقول أحدكم أو لا يقال، لعل هذا اجتهاد من عائشة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك، وهذا الاعتراض هو أولى بأن يعترض عليه، من وجوه: منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويرى ما خلفه. أيضا عائشة رضي الله عنها ما كانت تفعل شيئا لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو سلم أنها اجتهدت فحتما أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أقر على ذلك. فالمفيد أن المرأة إذا لم تجد صف النساء جاز لها أن تصلي في صلاة الكسوف منفردة. ويستفاد منه أيضا أن المرأة لو صلت منفردة خلف الصف عند عدم وجود النساء فصلاتها صحيحة. وهذا مخصوص من حديث قبيسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا فأمره بإعادة الصلاة. وبهذا استدل العلماء وهو قول الجمهور أن من صلى خلف الصف منفردا مع وجود الفرجة في الصف فصلاته باطلة. أما إذا كان صف الرجال ولم يكن صف للنساء وصلت المرأة وحدها فهذا الأمر مخصوص أو مستثنى من النهي السابق. والذي يدل على هذا ويؤكده ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجنبه ابن عباس صلى عن يمينه ابن عباس وصلت خلفه ميمونة. فابن عباس لما زار خالته ميمونة وبات عندها ليرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. الحديث مطول والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وجاء ابن عباس فصلى أولا عن شماله قال فأخذ بشحمة أذني فأحاله عن يمينه فصلى ابن عباس عن يمينه وميمونة لوحدها في الخلف ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وفيه أيضا جواز سؤال المصلي والتحدث معه للحاجة وأن المصلي يجوز له أن يستمع لمن يتكلم وإن كان هذا الكلام خارج الصلاة. كل ذلك للحاجة. ووجه الاستفادة من الحديث من حيث إن أسماء تكلمت مع عائشة وعائشة كانت تصلي قالت ما شأن الناس ما بال الناس وعائشة في الصلاة فأشارت إليها فأجابتها أشارت إليها إلى السماء فقالت سبحان الله فقالت أسماء قالت آية فقالت عائشة إيه نعم. فأسماء تكلمت مع عائشة سألتها وهي تصلي فدل هذا على أنه يجوز مخاطبة أو الكلام مع المصلي في الصلاة ولا يبطلها. ولنا دليل آخر في السنة وهو في قصة جريج. فإن جريجا لما كان يصلي في صومعته نادته أمه وقالت يا جريج فقال يا ربي صلاتي أم أمي. فذهب مرة ثانية يا جريج فقال يا ربي صلاتي أم أمي. ثم قال في الثالثة يا رب صلاتي أم أمي. فقالت أمه اللهم لا تميت حتى تذيقه المومسات يعني العاهرات المومسات فأذيق المومسات وافتتن بهن كما معروف في آخر قصة. لما افتتن بها بهن فيه إشارة إلى أن النبي إلى أن الله عز وجل استجاب دعاء أمه يعني أن أمه كانت على الصواب وكان ينبغي لجريج أن يقطع صلاته ويستجيب لأمر أمه أو نداء أمه. ولو كان جريج على الصواب لما استجيب لأمه لأنه سير الدعاء بمعصية فلما استجيب لها دل ذلك أنها كانت هي على الصواب وكان على جريج أن يلبي نداء أمه. فالشاهد فيه أنه لا معنى من ذلك. وكي ما أدري لعل رجل يصلي مثلا وتأتي زوجته وتقول أين المفتاح فممكن هو يشير كان يشير بيده يقول يا هنا فيجوز له أن يشير بيده إلى هنا نعم أقول هل قفلت الباب فيقول مثلا بإشارة برأسه إيه نعم. فهذه الحركات لا تضر في الصلاة ولا تبطلها. وفيه أيضا امتناع الكلام في الصلاة لأن أسماء لما تكلمت مع عائشة لم تجيبها بالكلام أجابتها بالإشارة فدل هذا على أنه لا يجوز الكلام أثناء الصلاة. وإذا اضطر المرء أن يتكلم للحاجة فإنه يتكلم بالإشارة أو بالتسبيح كما قالت عائشة سبحان الله ولا يتكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، يعني إذا قال المرء الله أكبر فقد حرم عليه الكلام. وتعلمون قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما عطس أحد الصحابة في الصلاة بجنبه فقال يرحمك الله، فجعلوا ينظرون إليه وكان حديث عهد بالإسلام، فقال واثق لأمياه ما لكم تنظرون إلي، فجعل الناس يسكتونه. نعم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. وفيه جواز الإشارة في الصلاة، فالإشارة تبطل الصلاة، فيستعمل الإشارة إما الإشارة باليد وإما الإشارة بالرأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الذي يلقي السلام بالإشارة، فثبت في السنة أنه أجاب الذي ألقى السلام، أجاب بيده، فجعل باطن كفه في الأرض وظاهره في السماء، فقفعل هكذا. وفي حديث ابن مسعود قال فأشار برأسه دخل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة برأسه فعل هكذا. فهذه الحركات لا تضر. وفي هذا أيضا فائدة، وهي جواز العمل اليسير في الصلاة ولا يبطلها، لأن هذه الحركات الإشارة سواء كانت باليد أو بالرأس كل هذه من أعمال الصلاة، كل هذا من أعمال الصلاة فلا يبطلها. نعم. أيضا فيه جواز التسبيح في الصلاة لقول عائشة سبحان الله سبحان الله. وفيه أيضا استحباب التسبيح عند مشاهدة الآيات العظيمة، لأن عائشة قالت سبحان الله يعني لما خسفت الشمس، فدل هذا إذا رأى الإنسان آية من آيات الله عز وجل فيقول سبحان الله، كما يجوز له أيضا أن يكبر وهو ثابت في السنة أن يقول الله أكبر. نعم. وفيه أيضا دلالة على أن الجنة والنار مخلوقتان اليوم، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع، فالجنة والنار مخلوقتان، وقد رآهما النبي عليه الصلاة والسلام ورآهما حقيقة، فرأى الجنة ونعيمها ورأى أهلها وهم يتنعمون فيها، ورأى النار وجحيمها نعوذ بالله من ذلك وأهلها وهم يتعذبون فيها، فهما مخلوقتان. نعم. وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم، أدل هذا على إثبات عذاب القبر وعلى فتنته، وهذا الأمر متواتر متواتر، أي تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشار إليه القرآن في مواضع، من ذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون وآله وما لقوه بعد هلاكه، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر عذابين، عذابا يعرض غدوا في الغدو والعشي، قالوا يوم القيامة، العذاب الأول قبل يوم القيامة، وأما يوم القيامة قال أدخل آل فرعون أشد العذاب، فأي العذاب الأول؟ هو عذاب القبر، هو عذاب القبر. وبهذا احتج أهل السنة على إثبات عذاب القبر في القرآن الكريم. نعم. وفيه أيضا سؤال الملكين في القبر، يعني أن الله عز وجل يبعث ملكين للمقبور، وقلت سابقا إن الملكين هما منكر ونكير، ولم يرد هذا الاسم إلا في حديث واحد وسنده حسن. نعم. والله عز وجل يبعث ملكين يسألان المقبور عن دينه عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعث فيكم. وفيه أيضا إثبات خروج الدجال, خروج الدجال وهو من أشراط أو علامات الساعة الكبرى, علامة الساعة الكبرى. نعم. وأيضا يدل على عظم فتنته, عظم فتنته لقوله صلى الله عليه وسلم قريبا من فتنة الدجال, قريبا إشارة إلى أن فتنة الدجال أعظم وأشد. نعم. وفيه أيضا ذم التقليد واتباع الآباء والأجداد في العقائد, لأن هذا المقبور المنافق أو الكافر يقول لا أدري سمعت الناس يقولون فقال بقولهم فاتبع الناس كما قال تعالى وجدنا آباءنا على وجدنا آباءنا وإن على أثرهم لمقتدون. فهكذا كان كفار قريش يعتذرون أنهم اتبعوا آباءهم واتبعوا أجدادهم, فذمهم الله عز وجل. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ذم التقليد سيما في مثل هذه المسائل المتعلقة بالعقيدة. أيضا من فوائده ممكن يقال هذا الحديث يدل على فضل الصحابة, وذلك أنهم صدقوا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يردوه ولم يكذبوه, رغم أن هذه الأمور من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالحواس, من الأمور الغيبية, ومع ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم آمنوا بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام, فلم يردوا أخباره صلى الله عليه وسلم لا بزبالة الأذهان أو نحالة الأفكار, بل تلقوها بالرضا والاطمئنان. وهكذا ينبغي على المسلم أن يتلقى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والتصديق, وكان ابن مسعود يقول أخبارنا الصادق المصدوق. نعم. وأخيرا وجه المطابقة الحديث من الترجمة في قوله جاءنا بالبينات والهدى, فهذا يدل على ماذا؟ على اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم. الوقت هاي.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم, إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم. ثم روى بإسناده رضي الله عنه إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم, دعوني ما تركتكم. هذا الحديث له سبب ورود ذكره الإمام مسلم في صحيحه, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس ثم قال يا أيها الناس حجوا, أمرهم بالحج فقام رجل قيل هو الأقرع ابن حابس رضي الله عنه, قال أفي كل عام يا رسول الله, أمرهم بالحج مطلقا ولم يأمرهم وسكت, ولم يأمرهم في كل عام. فقام هذا الرجل وقال يا رسول الله أفي كل عام, فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوني, يعني اتركوني, وفي لفظ قال ذروني بالدال المعجمة, وهو بمعنى فيقال دعوني أو ذروني, ذروني أي اتركوني ما تركتكم. فالأمور التي تركتها ولم آمركم بها أو أنهاكم عنها فاتركوني ولا تسألوني عنها ولا تبحثوا في ذلك، فما دام تركتكم فاتركوني، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هلك الأمم السابقة بتأنتهم وتشددهم واختلافهم على أنبياء الله عز وجل. فلما شددوا على أنبياء الله وتعنتوا معهم في السؤال واختلفوا عليهم ولم يمتثلوا لأوامرهم أهلكهم الله عز وجل. فموسى عليه السلام أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، أن يذبحوا أي بقرة، ولو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، لكنهم تعنتوا وتشددوا وتكلفوا، فقال إن البقرة تشابه علينا، فما هي؟ فسأل أولا ما هي البقرة، قال أجابهم، ثم قالوا ما لونها؟ ثم قالوا إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله مهتدون. فلما شددوا شدد عليهم، فكان سؤالهم سؤال تعنت وتكلف. كذلك هؤلاء القوم لما اختلفوا على أنبيائهم وعصوهم عمهم هلاك الله عز وجل. فإن صالحا عليه السلام أمر قومه أن لا يمسوا الناقة بسوء وأن يذروها، فأبوا إلا أن عقروها، فلما عقروها أهلكهم الله عز وجل. ولوط عليه السلام زجر ونهى قومه عن الفاحشة التي كانوا يأتونها، يأتون الذكران من العالمين، فأبوا ورموه، قالوا إنهم قوم يتطهرون، فأهلكهم الله عز وجل. وهكذا جميع الملل والنحل، الذين اختلفوا على أنبيائهم وعصوهم أهلكهم الله عز وجل. وكان هذا الكلام كتوطئة لما سيخبره عليه الصلاة والسلام، وهو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلما أمرهم أن يتركوه ما تركهم، فوجههم وأرشدهم إلى ما ينبغي فعله، يعني كأنه أراد أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا أن تشتغلوا بما لا ينفعكم أو أن تسألوا عن أشياء لم يرد فيها تشريع، فالأولى أن تشتغلوا إما بالنواهي التي نهيتكم عنها فتتركوها، وإما بالأوامر التي أمرتكم بها فتمتثلوها. ولهذا قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وكلمة ما موصولة تفيد العموم، أي كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الشرع وفروعه ودقه وجله وظاهره وخافيه يجب أن ينتهي عنه المسلم، ينتهي عنه المسلم. ثم استثنى العلماء المسائل التي يعني ترتبط بباب الكراهة، فهو مكروه فهي أو هي مكروهة، فقالوا المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يعني ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا غير جازم، غير جازم. وإلا فإن الأصل في نواهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتنب. وتأملوا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي ابتعد عنه ولا تقاربه، وهذا أبلغ من قوله فانتهوا أو لا تأتوه، لأن قوله فاجتنبوه يعني أنك لا، حتى الطرق والذرائع الموصلة إليه لا بد أن تجتنبها، لا بد أن تجتنبها. هذا كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، أي ابتعد عنها وابتعد عن كل الطرق والمنافذ الموصلة إليها. أي نعم، هذا في النواهي، أمر باجتنابها وهياء الكف، لأنه لا يسع المكلف إلا بتركها والابتعاد عنها. أما الأوامر فقال فأتوا منها ما استطعتم، فعلقها بالقدرة والاستطاعة، لأن الأمر فعل والفعل يحتاج إلى قدرة ويحتاج إلى استطاعة، فعلقه بالاستطاعة، قال فأتوا منها ما استطعتم، أي ما استطعتم القيام به فأتوه، وما عجزتم عنه فتركوه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا كقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، فأمر بتقوى على قدر الطاقة وقدر الاستطاعة، بخلاف النهي، فلا يمكن أن يقول المرء أنا أترك النهي قدر الاستطاعة، لأن المقصود من النهي هو حسم المادة، يعني ترك النهي مطلقا، بينما المقصود من الأمر هو الامتثال وهو فعله، وفعله يفعله المرء حسب جهده وحسب طاقته. وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وينابيع الحكم التي تفجرت من شفتيه عليه الصلاة والسلام، حتى عده العلماء من أصول الإسلام أو من الأصول التي بني عليها الإسلام، فاتفقوا على عظم قدره، حتى قال أبو داود قال أصول الإسلام عندنا خمسة، أو الإسلام يدور على خمسة أحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث الباب هذا ما نهيتكم أن فاجتنبوه، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث الدين النصيحة. فقال الإسلام ينبني على هذه الأحاديث الخمسة، وللإمام أحمد وغيره يعني أقوى في ما يبنى الإسلام عليه من الأحاديث. نعم، المفيد أن هذا الحديث يعني مما اتفق العلماء على تعظيم قدره. نعم، ولهذا فيه فوائد كثيرة، أن أولا أنه من جوامع الكلم التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يدخل في جميع أبواب الفقه، يدخل في جميع أبواب الفقه، فيدخل في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم، قل باختصار يدخل في العبادات ويدخل في المعاملات. وذلك أن المرء في أو المكلف في العبادات أو المعاملات فيما يتعلق بالشروط والأركان يأتي ما يستطيع الإتيان به، وأما ما عجز عنه فإنه يسقط عنه. فالمريض مثلا إذا استطاع أن يصلي قائما فليصلي قائما، فإذا عجز عن القيام صلى جالسا، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ما استطعتم. والمتوضئ إذا استطاع أن يتوضأ فليتوضأ، وإذا كان به جرح أو انعدم الماء انتقل إلى البدن وهو التيمم، وهكذا قس في جميع العبادات والمعاملات. فالحديث هذا يدخل في جميع أبواب الفقه، حتى اقتبس الفقهاء منه قاعدة عظيمة، وهي قولهم المشقة تجلب التيسير، فمن شقت عليه الفرائض والأركان فيأتي بها قدر استطاعة، وإذا عجز عن الإتيان بها فإنها تسقط عنه. وفيه أيضا إشارة إلى أن كثرة المسائل التي لا طائل من ورائها، وهي التي يسميها العلماء بالفرضيات أو الأغلوطات، هذه قد تكون من أسباب الهلاك، وقد تكون من أسباب التشدد، وقد ترجم له المصنف رحمه الله عليه بعد هذا الباب، باب النهي عن كثرة السؤال، بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى نذكره إن شاء الله تعالى. المفيد أن يعني التنطع في السؤال والتكلف، أن التنطع في السؤال والتكلف فيه قد يكون من أسباب الهلاك، لقول صلى الله عليه وسلم إنما هلك أمم الذين من قبلكم لكثرة سؤالهم، لكثرة السؤال. والسؤال سؤالان، سؤال على جهة التعلم فهذا مطلوب، فهذا مطلوب، والسؤال على جهة التعنت أو التكلف أو التنطع فهذا هو المذموم، هذا هو المذموم. نعم، أيضا استفيد منه ذم الاختلاف، هذا الحديث يدل على ذم الاختلاف، سيما الاختلاف على الأنبياء والاختلاف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أيضا من أسباب هلاك الأمم. وفيه أيضا النهي، لأن قوله كثرة سؤالهم يقتضي النهي أو يتضمن النهي، فهذا يدل على النهي عن السؤال الذي لا طائلة من ورائه. فأنت إذا أردت أن تسأل، إذا أردت أن تسأل فانظر في السؤال، إذا رأيت أن وراءه عملا وفائدة فاسأل. أما إذا كنت هذا السؤال ليس وراءه عمل وإنما يتعلق بالأغلوطات والفرضيات، مثل ما ورد في بعض كتب المذاهب وحواشيها، كان يقول لك مثلا لو طارت الكعبة من مكانها إلى السماء أين يصلي المصلي أو أين يتوجه المصلي؟ بالله عليكم الكعبة تطير، كيف تطير الكعبة يعني؟ وهذا السؤال، هذا المسألة مطروحة في بعض كتب الفقه، فهذه من الأغلوطات، يعني أسئلة لا تقع في يعني لا تقع ومن محال أن تقع. أيضا الأسئلة في يعني الأمور الغيبية التي قد لا يدركها، لا تدركها العقول، والذي يجب أن يسلم فيها المرء إلى النصوص، كالبحث عن كيفية الصفات وكيفية النزول وكيفية الاستواء، فهذه الأمور قد استأثر الله عز وجل بعلمها، فهي معلومة من حيث اللغة، فنقف عندما وقف عند ما وقف القول، فهي معلومة عند اللغة، معلومة معنى الاستواء ومعنى النزول، لكن الكيفية هذا مما استأثر الله عز وجل. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه وسأله، ما قال؟ الرحمن على العرش استوى. ما الاستواء؟ ما الاستواء؟ فأراد أن يسأل عن كيفية استواء، كيف استوى الله عز وجل على عرشه؟ فقال مالك ولنعم ما قال. نعم، وكلام هذا حتى اعتبر قاعدة عظيمة من القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات. قال الاستواء معلوم، معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول، كيف استوى؟ هذا الذي استأثر الله عز وجل به وهو من المتشابهات، فنؤمن به كما جاء ونكل كيفيته إلى الله عز وجل. ولهذا قال أهل السنة في إثبات عقيدة الأسماء والصفات، قال نؤمن بها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه. لا تكييف يعني لا نبحث عن الكيفية، ولا تشبيه أي لا نشبه صفات الباري بصفات المخلوقين. فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لماذا اعتبر الإمام مالك السؤال عنه بدعة؟ لأن السلف ما سألوا عنه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم عليهم أنزلت هذه الآيات، أنزلت عليهم آيات الصفات، أنزل عليهم قوله الرحمن على العرش استوى، فآمنوا بذلك ولم يردوه لا بعقولهم ولا بآرائهم، وإنما آمنوا بها وسلموا ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا قال مالك السؤال عنه بدعة، قال والإيمان به واجب. إذن هذه الأمور متعلقة بالغيبيات لا ينبغي للمرء أن يتوسع فيها، سيما إذا لم يرد فيها نص صريح. يعني أحيانا تجد بعض إخوة تنازعوا، وكاد هذا التنازع يفضي إلى الخصومة في مسألة هل الميزان له لسان أم لا. والمسألة طرحها ابن قدامة في كتابه نمعة الاعتقاد، قال أثبت اللسان للميزان ولم ترد في السنة، فاختلف الشباب في ذلك، هل هذا القول راجع أو ليس براجع، وهل حقيقة الميزان له لسان أو لا. نعم، فيعني هذه الأمور يعني لا تزيدك علما ولا ليس من ورائها قائل، فلا تكون سببا في الخصومة ولا سببا في الاختلاف. وفيه أيضا أن الأمم السابقة إنما هلكوا لكثرة سؤالهم وتعنتهم وتشددهم على أنبيائهم واختلافهم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا قال شفقة على أمته ألا يصيبهم ما أصابهم، ولهذا حذرهم منه، فإذا فعلتم ما فعل القوم فسيصيبكم ما أصابكم. يعني إذا اختلفتم على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفتم عليه وتشددتم معه وعصيتم أوامره فسيصيبكم ما أصاب القوم السابقين. نعم، ولهذا نقول أيضا من فوائده فيه التحذير الشديد والوعيد الأكيد على الاختلاف على الأنبياء وعصيانهم وعدم اتباع سبيلهم. نعم، وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يشتغل بما ينفعه من العلوم. وفيه أيضا أن النواهي أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه يفيد التحريم، وأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه يفيد الوجوب. وفيه أيضا أن من عجز عن إتيان المأمور فليأتي ما يستطيع ويترك ما عجز عنه، وهذه القاعدة تدخل في جميع الأركان والشروط كما أشرت لي سابقا. نعم، ومن هنا استنبط العلماء قاعدة فقهية وهي قولهم الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني إذا عسر عليك أن تأتي بشرط ويسر عليك أن تأتي بشرط آخر فهذا الذي عسر عليك لا يكون سببا في إسقاط جميع الشروط وجميع الأركان، بل الواجب عليك أن تأتي ما تستطيع فعله ويسقط عنك ما لا تستطيع فعله. فمثلا أن إذا عجز عن الصلاة كان مريضا لا يقول والله أنا مريض إذا أنا لا أصلي، بل الواجب عليه أن يصلي قائما، إن عجز عن القيام يصلي جالسا فلا يسقط عنه الجلوس. طيب إذا استطاع أن يكبر قائما ثم يصلي جالسا فيتعين عليه أن يكبر قائما ثم يجلس، لماذا؟ لأنه يستطيع القيام، بمعنى أنه إذا لا يتحمل طول القيام لا يستطيع طول القيام، فهذا عدم تحمل القيام لا يسقط أصل القيام، فيكبر قائما لأنه يستطيع أن يقوم أن يبتدئ الصلاة بالقيام، فيكبر قائما ثم يستديم يعني يستمر في صلاته جالسا ولا يترك القيام. لماذا؟ لأنه يستطيع القيام. ولهذا مع الأسف الشديد صارت عادة أو سنة متبعة عمت المساجد، فصار ترى أكثرهم يصلون على الكراسي، هو يستطيع أن يصلي قائما أو أن يكبر قائما، فهو يبتدئ الصلاة جالسا على الكرسي فيجلس على الكرسي ويقول الله أكبر، فهذا يعني خلاف السنة ولا يصح، فالأولى أن يكبر قائما ثم بعد ذلك إذا لم يستطع التمادي في القيام يجلس ويتمها جالسا. أيضا فيه استدل العلماء بهذا الحديث على أن الأمر للندب وليس للوجوب، محتجين بقوله فأتوا منه ما استطعتم، فقالوا لما أمر علق الأمر بالاستطاعة دل على أن الأمر ليس بواجب، لأن لو كان واجبا لقال فأتوا منه ولا يقول ما استطعتم كما قال في النهي فاجتنبوه، وهذا ليس بالصحيح، ليس بالصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علق الأمر بالاستطاعة لأن هذا ما في وسع المكلف، لأن الأمر كما أشرت سابقا هو فعل، والفعل يتعلق بالقدرة وبالاستطاعة. فإذا استطاع أن يأتي به كل أن يأتي به كله يأتي به يأتي به كله، وإذا عجز أن يأتي به فيسقط عنه. ولهذا السر علق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستطاعة بخلاف النهي. النهي لم يقول فاجتنبوه قد ما استطعتم كما قال في الأمر. لماذا؟ لأن النهي المقصود منه هو الكف، لأنه لا يقول أحدكم يقول والله أنا أترك شرب الخمر قدر الاستطاعة، وأنا أترك السرقة قدر الاستطاعة، وأنا أترك الفواحش قدر الاستطاعة. أيقوله عاقل؟ هذا ليس بالصحيح، لأن هذا لأن السرقة أو القتل أو غيرها من الفواحش والكبائر والحدود إلى آخره المأمور بها أو ابتعاد عنها وكفها، وليست هي متعلقة بماذا؟ بالاستطاعة، بخلاف الأوامر. فالحج لمن يستطيع إليه سبيلا، وصلاة القيام لمن يستطيع أن يقوم، الصوم لمن يستطيع أن يصوم، وهكذا. فالأوامر كلها متعلقة بماذا؟ بالاستطاعة. وفيه أيضا بعض العلماء استدل بهذا الحديث على تقديم النهي على ماذا؟ على الأمر، على الأمر. ووجه هذا الاستدلال من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم علق النهي بالاجتناب، بينما الأمر علقه بالاستطاعة. قال فدل هذا على أن الشرع يهتم بالمنهيات أكثر بالأوامر، وهذا أيضا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وإذا فهمتم كلام السابق فإنه ينطبق على هذا في رده، فيستدل به على إبطال هذه الدعوة، وهو أن المنهيات المطلوب منها الكف ولا تتعلق بالاستطاعة، بخلاف الأمر. فإن الأمر المطلوب هو الإتيان وهو الفعل، ولهذا علقه الشارع بالاستطاعة. وإلا فإن الشرع يعتني بالأوامر أكثر مما يعتني بالنواهي، لأن الأمر من قام به فإنه يتضمن ماذا؟ ترك النهي. ولهذا كانت دعوة الأنبياء الدعوة لتوحيد الله عز وجل، اعبدوا الله، لأن قولهم اعبدوا الله، فمن أخلص العبادة لله فحتما يستلزم هذا ترك عبادة غير الله. بينما ترك الشرك قد يتضمن عدم إخلاص العبادة لله عز وجل. فالإنسان إذا لم يسجد للصنم قد لا يسجد لله عز وجل، فهو لا يسجد للصنم ولا يسجد لله عز وجل. بينما الذي يخلص السجود لله فإنه لا يسجد للصنم. إذا فهمتم هذه القاعدة قد تفهمون يعني خطأ الذي شاع على ألسنة كثير من الدعاة والأساتذة وغيرهم، لما يقول لك التخلية قبل التحلية. هذا خطأ، صوابه التحلية قبل التخلية. فإذا يتحلى بالفضائل ويتحلى بالإيمان ويتحلى بالأوامر، وإذا تحلى بالإيمان وبالفضائل فحتما يتضمن هذا التخلية عنها، عن الرذائل وعن الفواحش وغير ذلك. بينما إذا تخلى عن الأشياء قد يتحلى بضدها. فالصحيح أن يقال التحلية قبل التخلية. طيب أنا أستسمعكم أثر أن يتوقف، وبارك الله فيكم. إذا كان في شيء نكمله في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، وسبحانك وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله الشيخ خير الجزاء والبركة فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.